يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه اليوم 19 من شهر رمضان. سلام على أركان الهدى التي قد تهدمت، سلام على الوصي المرتضى الذي به قلوبنا قد تعلقت، سلام على علي وآل علي في النهار إذا تجلى وفي الليل إذا يغشى. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 69 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذ. ها هو الجزء الثالث من الطبق السابع من أطباق مائدة القمر. الطبق السابع سلة الفواكه المنوعة. وقلت إن مضمون السلة هذا جواب على سؤالين. لازلت في السؤال الأول الذي يدور مضمونه حول حكاية حليمة السعدية، وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية إلى أول إشكال من الإشكالات التي يشكل بها مراجع النجف وكربلاء أصحاب العمائم الشيعية على الرواية التي أوردها الكليني في الكافي، وقد قرأتها عليكم وسأعود إليها. أول إشكال يرتبط بسند الرواية حيث ضعفوا سندها، وقادني هذا الأمر إلى أن أتحدث عن علم الرجال. وقد بدأت في الحلقة الماضية بعرض علم الرجال هذا، أو كما أسميه بعلم القنادر، بعرضه على القرآن، لأن أئمتنا أمرونا إذا أردنا أن نعرف حقائق المعارف الدينية أن نعرضها على القرآن. حدثتكم عن موقف الملائكة، وحدثتكم عن موقف إبليس فيما يرتبط بموازين التقييم التي هي أساس علم الرجال. حدثتكم إذن عن الملائكة وعن إبليس وعن أبينا آدم وأمنا حواء، وبعد ذلك انتقلت إلى نوح النبي شيخ المرسلين وحكاية ابنه الذي كان من المغرقين، وقرأت ما قرأت عليكم من سورة هود بهذا الشأن. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. ومن قصة نوح النبي أخذتكم إلى سورة يوسف، وعرضت ما عرضت من اللقطات المهمة في سورة يوسف التي ترتبط بحديثي عن علم الرجال. لا أجد وقتا كافيا كي ألخص لكم المطالب المتقدمة في الحلقة الماضية، وإنما سأكمل من حيث انتهيت. إذن كان الحديث عن الملائكة أولا، عن إبليس ثانيا، عن أبينا آدم وأمنا حواء ثالثا، عن نوح النبي رابعا، بعد ذلك كان الحديث عن يوسف وعن يعقوب وعن عائلة يعقوب. سأحدثكم من القرآن أيضا عن موسى النبي وكيف اختار من قومه 70 رجلا من خيار قومه بحسب موازين بني إسرائيل وبحسب موازينه هو. لقد فلترهم فلترة دقيقة ولكنهم خانوه وغدروا به. القرآن هو الذي يحدثنا، وموسى كليم الله، نبي من أولي العزم. في سورة الأعراف وفي الآية 55 بعد 100 بعد البسملة من السورة، واختار موسى قومه. موسى هو الذي اختار قطعا بالاستعانة بوجهاء بني إسرائيل، لكن الاختيار في آخر الأمر كان بيد موسى وبأمر موسى. الآية صريحة: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. حينما حدثهم موسى حدث بني إسرائيل من أن الله يكلمه، قالوا: نحن لا نصدق ذلك، نريد أن نسمع بأنفسنا. الحكاية فيها تفصيل. فاختار 70 رجلا من خيار قومه وأخذهم للميقات، ولكنهم غدروا به. تبين أن اختيار النبي موسى لم يكن موفقا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة. لماذا أخذتهم الرجفة؟ لأنهم غدروا بموسى ونقضوا الاتفاق. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، فإن الله قد أهلكهم، إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية 55 بعد البسملة وما بعدها: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هم اتفقوا على أن يسمعوا، ولكنهم حينما وصلوا إلى الميقات وسمعوا كلام الله يكلم موسى، قالوا: نريد أن نرى الله جهرة. نقضوا الاتفاق وغدروا بموسى. فلما قالوا هذا، نقضوا الاتفاق، نزلت الصاعقة عليهم فأهلكتهم جميعا، أهلكت هؤلاء 70. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم. بعد أن توسل موسى إلى الله وقال لله سبحانه وتعالى: ماذا سأقول لبني إسرائيل؟ سيقولون لي: من أنك أخذتهم أحياء وأنت الذي تسببت في قتلهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل تفاصيل هذه الواقعة مع أهمية الواقعة، إنما أشير إلى ما يرتبط بموضوع الحلقة. الحديث عن علم الرجال سبحانه وتعالى حينما أنزل الصاعقة على هؤلاء، فإنه بين لموسى من أن موازين تقييمه لا قيمة لها، ولذا فإن القوم الذين فلترهم وصفاهم واصطفاهم من كل بني إسرائيل حقهم أن يعذبهم الله بهذه الصاعقة التي نزلت على رؤوسهم وأهلكتهم، أهلكتهم عن آخرهم، لم يبق منهم أحد. يعني أن موسى النبي لم يكن موفقا في تقييمه الرجالي في الجميع، مع أنه بذل جهدا كبيرا في هذا الموضوع. نقرأ في تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، إنها أحاديث الباقر والصادق وسائر الأئمة صلوات الله عليهم. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 224. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، إلى آخر تفاصيل الآية. فإن موسى لما قال لبني إسرائيل إن الله يكلمني ويناجيني لم يصدقوا، فقال لهم اختاروا منكم من يجيء معي حتى يسمع كلامه، فاختاروا 70 رجلا من خيارهم وذهبوا مع موسى إلى الميقات، فدنا موسى فناجى ربه وكلمه الله تعالى، فقال موسى لأصحابه اسمعوا واشهدوا عند بني إسرائيل بذلك، فقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاسأله أن يظهر لنا، فأنزل الله عليهم صاعقة فاحترقوا، وهو قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا في تفسير القمي. في عيون الأخبار عن إمامنا الرضا، وهذا هو الجزء الأول، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، صفحة 178 من حديث طويل يبدأ في صفحة 174 عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدث الذين يحدثهم عن الأنبياء. فمما قاله عن موسى وعن القوم الذين اختارهم، وكان القوم 700,000 رجل، اليهود قوم موسى 700,000، وكان القوم 700,000 رجل، فاختار منهم موسى 70,000، ثم اختار منهم 7,000، ثم اختار منهم 700، ثم اختار منهم 70 رجلا لميقات ربهم، إلى آخر ما جاء في الرواية. إنها عملية فلترة شاقة، من 700,000 اختار 7,000، ومن 7,000 اختار 700، ومن 700 اختار 70. استعان بخبرة قومه واعتمد على موازين تقييمه، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن غدروا به، وغدروا باتفاقهم مع الله أساسا قبل أن يكون مع نبيهم، فغدروا بعهدهم مع الله وبعهدهم مع موسى فأهلكهم الله. فأين ميزان تقييم النبي موسى؟ إذا كان موسى من أولي العزم وقام بكل هذا التحقيق الحسي وليس بتحقيق حدسي مثلما يفعل مراجع النجف وكربلاء والذي لا قيمة له، لأن التحقيق الحدسي قياسات إبليسية في مثل هذا الموضوع واستحسانات شيطانية وقذارات ناصبية دمر بها مراجع النجف وكربلاء دين العترة الطاهرة بعلمهم هذا الذي يسمى بعلم الرجال، بعلم الكالات والقنادر والأحذية الجايفة. فموسى بكل هذا التحقيق الحسي وبكل هذه الفلترة مستعينا بخبرة قومه، وجهاء قومه، وبخبرته النبوية وبموازين التقييم عنده، مع كل تلك التجربة، تجربة موسى معقدة، من بيت فرعون بكل التفاصيل المعقدة في بيوت الفراعنة والأباطرة والسلاطين، إلى بيت شعيب النبي ولمدة طويلة، إلى أن جاء إلى قومه ولقي ما لقي من آل فرعون ومن بني إسرائيل. حكايته معقدة، حكاية موسى، مع كل تلك التجارب ومع النبوة ومع خبرة قومه، واختار ما اختار بعد كل ذلك التحقيق الحسي والفلترة المباشرة من 700,000 اختار 7,000، ومن 7,000 اختار 700، ومن 700 اختار 70، فلم يكن اختياره موفقا ولا في رجل واحد. والآن يأتي السيستاني أو يأتي الخوئي أو يأتي محمد باقر الصدر بعد 1400 عام كي يبحثوا في شؤون رواة الحديث الذين لا نملك عنهم معلومات أصلا، لا توجد كتب، لا توجد مصادر، وإذا كان هناك من معلومات فإننا لا نعرف مصادرها، ذكرت في كتب رجالية هزيلة سخيفة إلى أبعد الحدود، لا تعرف مصادرها ولا تعرف أسانيدها. يدمرون أحاديث أهل البيت بمعلومات جاءت في كتب لا أسانيد لها، لا مصادر لها. يفرضون على حديث أهل البيت أن تكون الأسانيد صحيحة، يقيمون الأسانيد بكتب لا أسانيد فيها ولا مصادر لها، ولا ندري من أين جاءوا بالمعلومات التي ذكروها. مهزلة شيطانية واضحة. وهذا نبي من أولي العزم يقوم بعملية فلترة حسية مباشرة، بتحقيق رجالي مباشر، مع كل تجربته العميقة والمعقدة ومع خبرة قومه، لم يكن موفقا ولا في تقييم رجالي واحد. الجميع أهلكهم الله، هذا يعني أن تقييمه الرجالي لا قيمة له، لا يستحق الاحترام، ولذا فإن الله هكذا فعل معهم أن أهلكهم بالصاعقة. فكيف نعتمد على تقييم هؤلاء المراجع الذين لا يعلمون ماذا يجري في بيوتهم؟ الخوئي مثلا، هذا الذي يعد مثالا كبيرا في علم الرجال في حوزة النجف، ما كان يعلم شيئا عن أحوال أولاده في داخل بيته وهم يعيشون معه. وأنا لا أريد أن ألومه، فنوح النبي وهو شيخ المرسلين ما كان عارفا بأحوال ولده، لكنني أقول إذا كان حال الرجل هذا فكيف يعرف أحوال الرواة؟ إنه العبث الشيطاني القذر، إنها النجاسة الناصبية الواضحة التي ملأت عقول مراجع النجف وكربلاء من أمثال الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني وبقية مراجع النجف وكربلاء. هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه. ولا زال الحديث في موسى النبي، أذهب بكم إلى سورة الكهف، وأعتقد أن قصة موسى والخضر التي تشتمل على الكثير من الحكمة وعلى الكثير من الفقه وعلى الكثير من العلم، لكن شيئا واضحا في هذه القصة من أن ميزان التقييم عند موسى النبي لم يكن موفقا، وهو الذي طلب من الله أن يرشده إلى عبد صالح هو أعلم منه، أعلم من موسى. الله الذي أرشده، الله الذي وثقه لموسى، ومع ذلك فإن ميزان التقييم عند موسى كان مختلا. الله هو الذي أرشده إلى الخضر، يعني أن التوثيق من الله، والخضر أخذ عليه ميثاقا أن لا يشغل ميزان تقييمه، ومع ذلك فقد شغل ميزان تقييمه ولم يكن موفقا، لا حينما قيم الأمر وقيم موقف الخضر، حينما خرق السفينة، أو حينما قتل الغلام، أو حينما بنى الجدار. تفاصيل قصة موسى والخضر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فموسى قد وثق الله له الخضر، وموسى يطلب الرشد من علم الخضر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الآية 66 بعد البسملة من سورة الكهف. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ميزان تقييمك ليس دقيقا يا موسى. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ميزان تقييمك مفرداته ضيقة قليلة محدودة. هذا هو حال مراجع النجف وكربلاء، إنهم لا يملكون علما ولا يحيطون خبرا بأحوال الرواة، وإنما يستندون إلى معلومات تافهة هي جهل وجهالة وسفاهة. هذا هو الواقع الذي عليه مراجع النجف وكربلاء، واقع شيطاني إبليسي قذر، به دمروا قرآن محمد وآل محمد ونقضوا بيعة الغدير ودمروا عقيدة دين محمد وآل محمد ودمروا أحكامهم وفتاواهم ونسجوا دينا سبروتيا قذرا وسخا إلى أبعد الحدود، معتمدين في كل ذلك على علم القنادر، هذا على علم الضلال الذي يسمونه بعلم الرجال. هذه سير الأنبياء، أنا ما حدثتكم عن أي أحد من الناس، حدثتكم عن الملائكة وكيف تراجعوا، عن موازين تقييمهم الرجالية، وحدثتكم عن إبليس ومن أن اللعنة صاحبته ولا زال ملعونا لأنه لا زال متمسكا بموازين تقييمه الرجالية، وحدثتكم عن أبينا آدم وأمنا حواء وما جرى عليهما بسبب ميزان تقييمهم الخاطئ حينما اعتقد أبونا آدم من أن إبليس حينما أقسم له فإنه كان صادقا. ومر الحديث في قصة نوح النبي وفيها عبرة عظيمة، ومر الحديث في وقائع سورة يوسف ما يرتبط بيعقوب النبي وما يرتبط بيوسف النبي وما يرتبط بعوائل الأنبياء، حتى وصلت معكم إلى موسى وكيف اختار من قومه 70 رجلا من خيارهم بحسب تلك الفلترة الدقيقة وبحسب ذلك التحقيق الحسي الدقيق، ولم يكن موفقا في تقييم رجل واحد لأن الله قد أهلكهم جميعا بصاعقة. وها هو مرة أخرى يخفق نبي عظيم كموسى في التقييم. لماذا؟ الخضر بين له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، التفاصيل والمفردات الدقيقة التي يحتاجها موسى في التقييم لم تكن متوفرة لديه. وهذا هو الذي يجري على مراجع النجف وكربلاء، وإنما يتمسكون بهزال شيطاني لا قيمة له، دمروا به دين محمد وآل محمد، سود الله تعالى وجوههم من الأموات والأحياء، دمروا ديننا، أضلونا ودمروا عقائدنا، ولا زالوا على ضلالهم إلى هذه اللحظة، يرتكسون في كل يوم بنحو أكثر وبنحو أسوأ، وهم يتمسكون بخيوط الشيطان هذه، وهم يدمرون دين إمام زماننا بهذه القذارة الإبليسية الناصبية. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، اعتمادا على ميزان تقييمه، ولا أعصي لك أمرا. ولكن موسى نقض عهده، فبعد السفينة وما جرى من الخضر بخصوصها حين خرقها، قال له موسى، قال للخضر: لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت بشيء كارثي، ما الذي فعلت؟ الذي يفعل الشيء الكارثي، الشيء المضر، فإنه شخص مضر. الذي يفعل السيئة فهو سيء، تقييم خاطئ من موسى النبي. وتكرر الأمر مع الغلام ومع الجدار، إلى أن قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك. وفي الحقيقة ما هو بفراق بين الخضر وموسى، إنه فراق بين العلم والجهل، بين علم الخضر وبين جهل موسى الذي يستند إلى ميزان التقييم الخاطئ. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مراجع النجف، من الذي سينبئهم بتأويل الحقيقة التي ضيعوها؟ ضيعوا أنفسهم وضيعوا الشيعة معه. قال: هذا فراق بيني وبينك، إنه فراق بين العلم الذي يستند بنحو مباشر إلى محمد وآل محمد. فالخضر خادم من خدامهم، من خدام محمد وآل محمد، موسى كذلك من شيعتهم، لكن صلة الخضر بمحمد وآل محمد أقوى، وهي مباشرة، فعلمه يأتي من هذه الجهة، وموسى علمه يأتي من هذه الجهة، ولكن عبر الوسائط. ولذا لجأ إلى الخضر كي يتعلم منه، فالخضر واسطة أقرب إلى محمد وآل محمد من وسائط موسى في تحصيل العلم. فهذا فراق بين علم محمد وآل محمد الذي وصل شيء من فيضه إلى الخضر، وبين ميزان التقييم عند نبي من أولي العزم. إذا كان ميزان تقييم الرجال وتقييم المواقف وتقييم المعلومات عند نبي من أولي العزم بهذا الحال، فماذا سنقول عن موازين التقييم عند مراجع النجف وكربلاء الذين هم في موقف يكونون فيه في حالة بعيدة جدا 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 عن معرفة إمام زمانهم وشؤونه؟ لو كانوا عارفين بإمام زمانهم وشؤونه لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، ونحن نرى الجهل والضلال والقباحة والشؤم، كل ذلك يتفجر من أفواههم القذرة إنها قذرة بسبب القذارة الناصبية ومن أقلامهم النجسة، إنها نجسة بسبب المداد الفكري الناصبي النجس. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء، واقع مراجع حوزة الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزته النجسة المشؤومة سنة 448 للهجرة، نجسها بكل القذارات الناصبية، ولا زالت النجاسة تنضح منها ومن مراجعها وخطبائها الحمير في كل جهة من جهاتها، في كل فتوى من فتاواها، في كل كتاب من كتبها، في كل برنامج من برامج فضائياتها. هذه هي الحقيقة الواضحة، فكل ما فيها يتناقض مع القرآن. وآل محمد أخبرونا من أن ما يتعارض مع القرآن فهو باطل، فهو زخرف. حوزة النجف من رأسها إلى ذيلها تناقض القرآن. أتحدث عن القرآن المفسر بتفسير محمد وآل محمد، لا أتحدث عن القرآن المفسر بتفسير سقيفة بني ساعدة. فحوزة النجف توافق هذا القرآن، ولذا فهي تفسر القرآن وفقا للمنهج العمري. إنني أتحدث عن قرآن الغدير، عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير علي وآل علي فقط. حوزة النجف تتناقض وتتعارض وتتنافر مع هذا القرآن بدرجة 100%، ابتداء من مرجعهم الأعلى وانتهاء بمرجعهم الأسفل الحضيض. هذه هي الحقيقة الواضحة لمن أراد أن يحقق في دقائق الأمور وعظائمها. وقد عرضت ما عرضت لكم من عظيم الحقائق ودقيق الوثائق في مئات ومئات ومئات من الساعات، هي متوفرة بين أيديكم على الإنترنت أو على هذه الشاشة. أتحدث عن شاشة القمر الفضائية. نذهب إلى فاصل.
اليوم أركان الهدى قد هدم، اليوم شمل المسلمين موزع، اليوم قد قتل ابن عم المصطفى، اليوم قد قتل ابن عم المصطفى، اليوم قد قتل الوصي الأنزع. لم أنس زينب، الله يساعد السيدة، شلون مصباح اليوم. لم أنس زينب مذ رأته وجسمه من فيض مفرقه الشريف ملفع، سوت فغدت تخضب شعرها، ويلي بكت زينب، بشت زينب ودمع العين دم سال، وصاحت بصوت يصدع الأجبال، يا ريف اليتامى يا علي أبوه، يا ريف اليتامى البيك الأمثال، بعيد البلا من الدار تنشال، يا ببعيد البلا من الدار تنشال، بويا ومو حشم كانك يظل يهلا.
سأذهب بكم إلى سورة صاد. إلى داود النبي في الآية 21 بعد البسملة من السورة، من سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ داود النبي كان معتزلا في محرابه للعبادة، وكان الباب مقفلا، وإذا بأشخاص دخلوا من دون أن يفتح لهم الباب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم، لم يدخلوا من الباب، الباب مقفل. قالوا: لا تخف، نحن جئنا نحكمك في خصومة فيما بيننا. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم. قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، واهدنا إلى سواء الصراط. قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، واهدنا إلى سواء الصراط. ما هي المشكلة؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. هذا المدعي، المدعي هكذا يقول: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. وعزني في الخطاب، ضغط علي، قهرني، غلبني بقوته وقدرته. وعزني في الخطاب، غلبني. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. داود النبي استعجل في التقييم، كان عليه أن يطلب الدليل من المدعي، البينة على من ادعى. وإذا لم يكن عند المدعي من بينة، كان عليه أن يعود إلى الطرف الثاني كي يسمع منه، لكن داود النبي أخذته الغفلة عن قواعد القضاء هذه، فاعتمد التقييم الرجالي. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إلى آخر ما جاء في الآيات، حديثنا ليس عن هذه الواقعة، هذه الواقعة لها تفصيل. بشكل إجمالي أقرأ عليكم ماذا قال إمامنا الرضا. إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنه الباب 14 الحديث الأول. الكلام لعلي ابن محمد ابن الجهم، سأل الإمام: يا ابن رسول الله، أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: نعم. ودخل مع الإمام في مناقشة طويلة إلى أن وصل الحديث إلى داود النبي، فقال: من هو ابن الجهم هذا؟ فقال: يا ابن رسول الله، مخاطبا إمامنا الرضا، فقال: يا ابن رسول الله، فما كان خطيئته؟ ما هي خطيئة داود؟ الخطيئة التي أشير إليها في نفس هذه السورة: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقال: يا ابن رسول الله، فما كان خطيئته؟ فقال: ويحك، إن داود إنما ظن أن ما خلق الله عز وجل خلقا هو أعلم منه، فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسورا المحراب، فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض. الآيات التي قرأتها عليكم: فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم، لا ما ذهبتم إليه، يخاطب الذين نسبوا ما نسبوا إلى الأنبياء. الحديث ليس عن الأنبياء هنا وعما نسب إليهم من ظلم ومعصية، هذا موضوع آخر. موطن الشاهد هنا من أن داود النبي استعجل في التقييم، وقيم تقييما لم يكن موفقا. على أي أساس؟ هما خصمان، فلا بد أن يستعمل قواعد القضاء، لكنه استعمل ميزان التقييم الرجالي، وهو الميزان العادي الذي يستعمله الجميع. فمن هنا جاءت هذه الواقعة، وجاء هذا التفصيل، وهذه واقعة بحاجة إلى شرح، إلى بسط للقول فيها، لكن المقام ليس منعقدا لهذا، إنما هي صور ولقطات من القرآن نتبين من خلالها بطلان علم الرجال، ومن أنه ضلال وسفاهة وتيه وحماقة لا علاقة له بالعلم، لا من قريب ولا من بعيد. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فماذا خاطبه الله؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، غفرنا له التقييم الخاطئ. تلاحظون أن الآيات التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة تتحدث عن مغفرة للأنبياء بسبب استعمالهم لموازين التقييم الرجالية، لأنها لا توصل إلى الحق، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، علم الرجال هوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هؤلاء هم الذين يضلون أنفسهم ويضلون الشيعة باستعمال موازين التقييم الرجالية. ما هذا؟ هو القرآن صريح وواضح. ما الذي فعله داود النبي؟ أن استعمل موازين التقييم الرجالية فقيم ما قيم، وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذا تقييم رجالي، وهذا هو الذي يفعله الرجاليون. فهذا الأمر احتاج إلى مغفرة. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. موازين علم الرجال باطل، باطل هذا، ما هو بحق. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. سبيل الله محمد وآل محمد، هؤلاء مراجع حوزة الطوسي، ضلوا عن سبيل الله وأضلونا معهم بسبب قذارات حوزتهم، ما يسمى بعلم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام، ركام من النجاسات الناصبية التي دمروا بها وضيعوا بها ديننا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ما قمت به ذلك هو الباطل، إنها موازين تقييم الرجال، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعنه أيضا صلوات الله عليه أدنى ما يثاب به زائر الحسين بشط الفرات إذا عرف بحقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عن أبي خديجة الجمال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام قال إنه أفضل ما يكون من الأعمال. عن زيد الشحام قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة وأعطي كتابه بيمينه وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته إن الله عزيز حكيم. ومن سورة صاد إلى سورة النمل إلى حكاية سليمان النبي نحن نتنقل بين الأنبياء. إلى الآية 20 بعد البسملة من السورة من سورة النمل وتفقد الطير جيش سليمان جيش حدثتنا عنه الآية 17 بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فهذا هو جيش سليمان ولا بد من موازين للتقييم للجن للإنس للطير الجميع على حد سواء. هؤلاء جنود سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أعود إلى الآية 20 بعد البسملة وتفقد الطير فهو القائد لابد أن يتفقد جيشه وجنده وتفقد الطير سليمان النبي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال من الذي قال الهدهد أحطت يخاطب سليمان أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إلى أن قال سليمان للهدهد في الآية 27 بعد البسملة من سورة النمل، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. سليمان النبي هنا لم يعتمد موازين التقييم من دون تثبت، من دون تحقيق. داود النبي تعجل بالحكم وقال ما قال، مثل ما مر علينا في سورة صاد. أما سليمان النبي فإنه يريد أن يتثبت، يريد أن يتحقق من أن الهدهد ثقة أو ليس بثقة. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سندقق في موقفك وحالتك، اذهب بكتابي هذا. هذا جزء من التحقيق والتثبت، فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. هذا هو منهج القرآن، منهج القرآن منهج التثبت، منهج التحقيق. إذا ما ذهبنا إلى سورة الحجرات وإلى الآية 6 بعد البسملة من سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين آمنوا، آمنوا ببيعة الغدير، لأن ميزان الإيمان في القرآن في الآية الحاكمة على كل الكتاب في بيعة الغدير، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والقرآن كله جزء من الرسالة. هذه هي الآية الحاكمة على الكتاب كله. فكل الإيمان الذي يذكر في الكتاب هو الإيمان ببيعة الغدير. يا أيها الذين آمنوا ببيعة الغدير، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا. هذا هو منطق العقل ومنطق الفطرة، وهذا هو الذي يريده الله، وهذا هو منطق الأنبياء بالضبط. إنه منطق سليمان النبي يقول للهدهد، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا بد من تحقيق، لا بد من تثبت. فأنا لا أحكم على كلامك يا أيها الهدهد وفقا لشخصك أنت، وإنما الحكم يكون على مضمون المتن، فلا بد من التثبت لابد من التحقق، وهذا هو الذي يرسمه القرآن لنا في سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القانون واضح، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، انتهى علم الرجال. فالقرآن يقول لنا حتى لو جاءكم فاسق، وفاسق حقيقي بحسب تقييم الله، فاسق حقيقي، هذا كلام الله، إن جاءكم فاسق، فاسق حقيقي بحسب علم الله، إن جاءكم فاسق بنبأ، القرآن ما قال ارفضوا نبأه، ارفضوا حديثه، فتبينوا، انتهى علم الرجال وذهب إلى المزبلة. ولكن الذين عقولهم قد تكونت من مواد المزبلة، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من الأموات والأحياء، هم الذين يتمسكون بالقذارة الناصبية. هذا هو منطق القرآن. القرآن يؤسس لنا أساسا واضحا من أن الفاسق والذي هو فاسق حقيقي بحسب تقييم الله، إذا جاءكم بنبأ، إذا جاءكم بخبر، إذا جاءكم بحديث، لا تردوا حديثه، لا تردوا خبره، وإنما تبينوا، تأكدوا. هذا التأكد لن يكون من السند، لأن الذي نقل الحديث فاسق، نحن نعرف من أنه فاسق، فلا حاجة للبحث في السند، البحث هنا في المتن فقط. هذا هو منهج القرآن. وأنتم لاحظتم كل الحقائق التي عرضت في القرآن، الملائكة إبليس ولا زال ملعونا، لا زال رجيما، لأنه لا زال متمسكا بعلم الرجال. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على الذين ابتدعوا ما يسمى بعلم الرجال، ألا لعنة على حوزة النجف وعلم رجالها وعلم قنادرها وقذارتها. بهذا دمروا دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. تلاحظون القرآن من أوله إلى آخره يرفض علم الرجال، وهذه الآية التي ضحكوا بها علينا من أنها تؤسس لعلم الرجال، إنهم يفهمون النصوص بالمقلوب. لماذا؟ لارتكاس فطرتهم، لانعدام بصيرتهم، لاستدبار عقولهم، لأنهم بعيدون عن تأييد وتسديد من إمام زمانهم. هؤلاء جمع من الكائنات القذرة التي نظر الشيطان بأعينها ونطق بألسنتها. أتحدث عن آيات الله العظمى، عن المراجع العظام في النجف وكربلاء، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، وكيف دمروا ديننا بعلم قنادرهم هذا، وكل منهجهم يتعارض بدرجة كاملة مع القرآن. يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب للمؤمنين الذين آمنوا ببيعة الغدير. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قالت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فارفضوا خبره. الشيطان يقول هذا، ومراجع النجف يتبعون الشيطان. الله يقول لا ترفضوا خبره، وإنما تأكدوا من متنه. مراجع النجف ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى السند. الله يقول لا شأن لكم بالسند، السند ضعيف، الراوية فاسق، لا شأن لكم بالسند، اجعلوا كل همكم في المتن وتأكدوا من المتن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا. أنا لا أريد أن أحدثكم عن الآية هنا في منطوقها ومفهومها، فقد حدثتكم عن هذا في حلقات ماضية. الآية واضحة في منطوقها، سفلة النجف يتركون المنطوق ويذهبون إلى المفهوم، مع أن الآية لا مفهوم فيها، وقد حدثتكم عن هذا. وحتى مع وجود مفهوم لها فإن المنطوق يلغيه، لأن المفهوم إذا كان موجودا، من أنه إذا كان الذي أخبركم ثقة فاقبلوا حديثه من دون تثبت، هذا إذا كان المفهوم موجودا في الآية ولا وجود له. يجب علينا أن نتثبت من أخبار الفاسقين وغير الفاسقين، خصوصا إذا ما حصل شك في مضامين تلك الأخبار. ها هو القرآن يرفض علم الرجال جملة وتفصيلا. لاحظتم سيرة الملائكة والأنبياء، وها هو القرآن يضع لنا هذا القانون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا أمر من الله. لا تردوا الأسانيد الضعيفة. رواية الكافي بخصوص أبي طالب وحليمة السعدية، والتي جعلتها أساسا لبحثي هذا فيما يرتبط بالموقف من حليمة السعدية، هذه الرواية حتى لو كانت ضعيفة السند كما يقولون ولا قيمة للسند هنا، فإن القرآن يقول لنا تثبتوا، تأكدوا، تبينوا. ما وجدت أحدا قد تبين من مضمونها. يذهبون إلى السند، يضعفون السند، وبعد ذلك يلقون بها جانبا ويصفونها بالكذب. لماذا؟ لأن النواصب يسخرون من هذه الرواية. أنا أقول لكم إذا كان هناك من حمار ينهق على ديننا، أو من كلب ينبح على ديننا، أو من ابن حرام أو ابن زانية يستهزئ بديننا، فهل هذا يعني أننا نترك ديننا؟ الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، فذاك الحمار الناهق سيموت، وذاك الكلب النابح سيموت، وذاك ابن الحرام، وذاك ابن الزانية، أولئك الذين يستهزئون بديننا سيموتون، ونحن سنموت، أنا سأموت وأنتم ستموتون، ومراجع النجف الأغبياء الذين يرفضون حديث أهل البيت لأجل النواصب وإرضائهم سيموتون، حوزة النجف ستموت، لا تبقى إلا الحقيقة، الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها، جميعنا سنموت. الذي يبقى الحقيقة حوزة النجف بكتبها وعلمائها ستنتهي عند ظهور إمام زماننا، لا قيمة لهم ولا قيمة لعمائمهم ولا قيمة لكتبهم، لا قيمة لكل ما ننتجه، كل هذا سيصبح هباء، لأن الحقيقة قادمة وما عندنا من حقيقة الآن هو الذي سيبقى. ما قيمة الاستهزاء وما قيمة السخرية من هذا الناصبي ومن ذلك الزنديق؟ الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، فحتى لو قلنا من أن السند ضعيف وأخذنا هذا الأمر بنظر الاعتبار، فإن القرآن يقول لنا لا تعبؤوا بالسند، اذهبوا إلى المتن وتأكدوا من المتن، وهذا هو الذي أقوم به. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أحاديث الفساق لا ترفضوها، الذي يفعل هذا من؟ مراجع النجف وكربلاء، ما إن يجدوا سندا ضعيفا إلا ورفضوا الحديث، والقرآن يقول بخلاف ذلك، هم يخالفون القرآن، هذا هو علم الرجال. وعلموا عامة الشيعة ما إن يسمعوا حديثا إلا وقالوا إذا كان سنده ضعيفا نحن لا نقبله، ولكم مطاية، أنتم شنفهمكم؟ أنتم تخالفون القرآن، القرآن هكذا يقول. إذا كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال القرآن فردوا الحديث، هذا الذي يفعله شياطين حوزة النجف، مراجع النجف، هؤلاء شياطين، هؤلاء سفلة دمروا ديننا، هكذا فعلوا بأحاديث العترة. عدد الأحاديث التي يضعفها السيستاني أكثر من 95% من أحاديث أهل البيت، بأي منهج؟ بهذا المنهج الشيطاني القذر الذي يخالف القرآن. القرآن واضح، الخوئي كذلك، محمد باقر الصدر كذلك، بقية المراجع منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا يعملون بمنهج معارض للقرآن بدرجة 100%. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تذكروا هذه الآية، إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة أخاطب الأكاديميين من الشيعة، أخاطب المثقفين، أنا لا أخاطب هؤلاء المعممين الحمير، أنا لا أخاطب أصحاب العمائم البغال، أنا أخاطبكم أنتم، أخاطب الأكاديميين، أخاطب الجامعيين، أخاطب المثقفين، أخاطب الأدباء والفنانين، هذه هي الحقيقة. أما أصحاب العمائم البغال والحمير والأباعر لا أخاطبهم، هؤلاء عقولهم ما هي بعقول؟ رؤوسهم قد ملئت بغائط ونجاسات وقذارات، هذا هو الذي في رؤوسهم، ولذا يتركون القرآن ويذهبون راكضين وراء ما أنتجه النواصب لهم من علم رجال وقذارات أخرى. يا شباب الشيعة من أبنائي وبناتي، تأكدوا من هذه الحقائق بأنفسكم، ولا تأخذوا دينا من أصحاب العمائم. دين أصحاب العمائم، هذه الرسائل العملية بنيت على منهج يخالف القرآن. الرسائل العملية استنبطت وفقا لما ينتجه علم الرجال، وما ينتجه علم الرجال يتعارض مع القرآن. يعني أن الرسائل العملية في أحكامها وفتاواها معارضة للقرآن، مخالفة للقرآن، وما خالف القرآن باطل. صدقوني، عقائد مراجع النجف أخذت وفقا لعلم الرجال، فتاوى مراجع النجف أخذت وفقا لعلم الرجال، تفسير مراجع النجف أخذ وفقا لعلم الرجال، الدين كله أخذ وفقا لعلم الرجال، وهم في كل ذلك يعارضون القرآن، يخالفون القرآن، يناقضون القرآن، فدينهم معارض ومنافر للقرآن بكامله من أوله إلى آخره. ولذا أقول لكم، لا تأخذوا دينكم من هؤلاء المراجع، لا تأخذوا دينكم من هؤلاء الخطباء الحمير، لا تأخذوا دينكم من فضائيات المراجع القذرة. كل الذي يقدمونه لكم مبني على منهج مخالف للقرآن، وقد وضعت الحقائق بين أيديكم، الأمر راجع إليكم، ارحموا أنفسكم. نذهب إلى فاصل.
الميم من ابتدى تفرح ما إلى أمير الشعراء المرحوم الحاج كاظم منذور الكربلائي. الميم من ابتدى تفرح ما وعلى المخلوق شملت الحاحة انتجت منه وروح الإسلام انشأت. بثاني ميم مياه قدرة الدال دوحتها رويت هاي الحروف الأربعة المذكورة، هاي الحروف الأربعة المذكورة، الميم حا والميم دال اخبطها وانت تعرف صافيها وجدانها عالمه. ايه وجدان هذا العالم عفيف. الله لا كرس لسانك بالخمسة وال والعالم الهو بيها. العين على الكفار صارت سيف بالروس عصدت، اللام للباب قلعتها وفنة الما وحدت، اليا يد الله على يد المشركين اعتلت. القلم يا راعي القلم من تجمع أحروف الثلاثة تفتح تكسرها، يظهر اسم راعيها وجدان هذا العالم. وجدان هذا العالم بيه. الله لا كبس لسانك دنيا وآخرة يتجاوب بالخمسة والخمسة وجودي. والعالم الهوبي الفاء فاطم من تمسك بالولاية من النار، الطا طريق الجنة واضح سمح للإسلام صار، الميم من 11 كوكب زهت بالعالم أنوار، هاي الحروف العبقرية تظهر، هاي الحروف العبقرية صديقة الطاهرة ومن التكوين رب العالم سميها وجدانها العالم
وجدان هذا العالم إيه؟
بالخمسة والخمسة وجود العالم العالم اللي هو بيه.
عرضت ما عرضت عليكم في الحلقة الماضية وفيما تقدم من هذه الحلقة صورا لقطات من الكتاب الكريم، عرضت علم الرجال على مضمونها وحاكمت علم الرجال وفقا لما جاء في تفاصيلها. من قرآننا إلى عترتنا، سبيل الهداية الذي أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله، ضمان الهداية به أن نتمسك بالثقلين، بالكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو ضمان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قدمه لنا. حديث الثقلين، حديث الثقلين يلغي علم الرجال جملة وتفصيلا. تدبروا فيه. أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. حديث الثقلين وهذا الضمان وهذا الأمر من رسول الله أن نتمسك بهما معا، ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما سيردان علي الحوض معا، ليس هناك من انفكاك من انفصال ما بين الكتاب والعترة. الكتاب ما بأيدينا هو المصحف، قطعا الكتاب له حقيقة أعظم، لكننا نتحدث عن الذي بين أيدينا. ما بين أيدينا من الكتاب هو المصحف الذي نعرفه بالقرآن، ومن العترة إمام زماننا، إمامنا الغائب عن أبصارنا الشاهد على أبصارنا وعقولنا وقلوبنا. العترة إمام زماننا، ما بأيدينا من إمام زماننا ونحن في زمان الغيبة الثانية أحاديثهم، حديثهم، معارفهم، تفسيرهم لقرآنهم، وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. فهل يعقل، هل يعقل أن رسول الله يساوي بين القرآن بحقيقته أو بظاهره المصحف، وبين العترة بحقيقتها، وأتحدث عن إمام زماننا، وما ظهر منها من آثارها في حديثهم. هل يمكن أن تكون المساواة؟ وهل يمكن أن يكون الأمر واحدا موجها للتمسك بالمصحف وحديث العترة، وهو تطبيق عملي للتمسك بحقيقة الكتاب وحقيقة العترة؟ هذا هو المتاح لنا ونحن في زمان الغيبة الطويلة. هل يمكن أن يكون الأمر واحدا بنفس الدرجة، حيث نأخذ المصحف بكامله ولما نأتي إلى حديث العترة نقبل منه 5% فقط مثل ما يفعل السيستاني، أو ربما نقبل منه أقل من 10% كما عليه مراجع الشيعة منذ أن تأسست حوزة الطوس وإلى الآن؟ الأعم الأغلب من مراجع الشيعة إن لم يكونوا جميعا، خصوصا في المدرسة الأصولية القذرة، وهي أقذر مدرسة بين المدارس الشيعية، هي الأبعد عن إمام زماننا، وهي الأقرب إلى قتلة الزهراء. أتحدث عن المدرسة الأصولية النجفية الكربلائية القذرة التي هي حوزة النجف. أكثر مراجعها إن لم يكونوا جميعا على طول تاريخها يضعفون وينكرون أكثر من 90% من حديث العترة بحسب قذارات علم الرجال. وكلما كان المرجع الأصولي القذر يضعف عددا أكثر، كلما قيل عنه من أنه محقق ومن أنه الأعلم. هذا هو حال حوزة النجف. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، هذه حقائق يعرفها أصحاب العمائم ولا يستطيعون أن يردوا علي، وقد أثبتها بمئات ومئات من الوثائق في مئات ومئات من الساعات، وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية ويعرض أيضا على هذه الشاشة، على شاشة القمر. فهل هذا معقول أن النبي صلى الله عليه وآله يعطينا ضمانا بالهداية، بالهداية الأبدية؟ ما إن تمسكتم بهما، بالمصحف وحديث العترة، وهو تطبيق عملي للتمسك بالكتاب والعترة، بالكتاب الحقيقي وبالعترة الحقيقية عمليا على الأرض، بماذا نتمسك؟ نتمسك بالمصحف وحديث العترة. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فهل منطقي أن النبي يساوي بين الاثنين، يساوي بين الاثنين في أمر التمسك بهما وفي بيان أهميتهما، ومن أنهما سيكونان معا حتى يرد على رسول الله، حتى يرد عليه عند الحوض؟ فهل يعقل أننا نفهم كلام النبي أن نأخذ المصحف كله وأن نأتي إلى حديث العترة كي نأخذ 5% من حديث العترة أو 10% مثلما يفعل مراجع المدرسة الأصولية القذرة الوسخة؟ هل يعقل هذا؟ إذا كان هذا الكلام يعقل، إذن فعلم الرجال ضروري. حتى نلغي أكثر من 95% من حديثهم ومعارفهم. أما إذا كان الكلام ليس منطقيا، ومن أن حديث العترة نأخذه كله لكننا نجري عليه موازين التقييم التي وردت في نفس الحديث بعرضه على القرآن، بتقسيمه إلى حديث التقية وغير التقية، إلى حديث المدارات وغير المدارات، بتقسيمه إلى ما يتعلق بظاهر الأمر وباطنه، بتقسيمه إلى المحكم والمتشابه وإلى الناسخ والمنسوخ، وهذا نفعله بعينه في الكتاب الكريم. فالكتاب فيه ناسخ ومنسوخ، حينما نأخذ المصحف بكامله لابد أن نجري على المصحف قوانين المصحف التي ذكرت في المصحف، فإن المصحف حدثنا عن محكم ومتشابه، وإذا أخذنا بالمتشابه لوحده فإننا سنذهب في الضلال. هناك محكم ومتشابه، هناك ناسخ ومنسوخ، هناك وهناك في المصحف، في حديث أهل البيت هناك وهناك. فحديث الثقلين يأمرنا أن نتمسك بالمصحف كله، ولكن بأي شرط؟ بشرط أن نعمل بقواعد المصحف في تمييز آيات المصحف من ناسخها ومنسوخها، من خاصها وعامها، من مبينها ومجملها، من محكمها ومتشابهها إلى بقية التفاصيل. والأمر هو موجه بنفس القوة إلى أننا نأخذ حديثهم بكامله، لكن هذا لا يعني أننا نرتب الأثر العقائدي أو الأثر العلمي أو الأثر العملي على كل الأحاديث، فهناك أحاديث منسوخة، هناك أحاديث مجملة، هناك أحاديث عامة، هذه الأحاديث لا نعمل بها، هناك أحاديث التقية، هناك أحاديث المدارات، ومدارات من النوع الملغى، هناك مدارات ملغات لا نعمل بها، وهناك مدارات نتخذها أسوة إذا كنا في مقام التبليغ والتدريب والتعليم والتربية. حديث الثقلين يرفض علم الرجال رفضا مطلقا، لأن حديث الثقلين قسم الأمر بالتساوي للتمسك بالمصحف وبالحديث، لكن هذا لا يعني أننا نعمل بكل ما في الكتاب. الآيات المنسوخة لا نعمل بها، الآيات المتشابهة لا نعتقد بمضمونها، نعود إلى المحكم. الآيات المنسوخة لا نعمل بها، نعود إلى الناسخ، وهكذا. أحاديث أهل البيت أيضا، هناك من الأحاديث ما نعرضه على الكتاب، حينما يتعارض مع الكتاب نطرحه جانبا، ربما صدرت من الأئمة لكن لحكمة لغاية نحن نجهلها الآن. فحديث الثقلين يأمرنا أن نتمسك بالمصحف كله بشرط أن نعمل في المصحف بقواعد المصحف نفسه، قطعا بالممازجة مع حديث العترة، لأن النبي أمرنا أن نتمسك بهما معا بنفس القوة وبنفس الدرجة وبنفس الأهمية. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فعلينا أن نتمسك بالاثنين بنفس الدرجة بنفس القوة. لا يستطيع أحد أن يقول من أن حديث الثقلين أمرنا بأن نتمسك بالمصحف بشكل كامل، وأما ما يخص حديث العترة فإننا لا نتمسك به بشكل كامل. أين هذا في حديث الثقلين؟ حديث الثقلين كلامه مضمونه واضح من أن التمسك يكون بنفس الدرجة بنفس القوة بنفس الشدة، نتمسك بالمصحف ونتمسك بحديثهم، نتمسك بالمصحف بشكل كامل، ولكن بشرط أن نعمل بقواعد المصحف في فهم المصحف. والمصحف قال لنا هناك محكم ومتشابه، وقال لنا أيضا من أنه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. المصحف بين لنا كل الحقائق إذا التزمنا ببيعة الغدير وفسرناه بتفسير علي وآل علي. فحديث الثقلين أمرنا أن نتمسك بالمصحف كله، وفي الوقت نفسه في الجناح الثاني أمرنا أن نتمسك بالحديث كله بشرط أن نجري قواعد التفهيم وقواعد التشخيص وقواعد التمييز الموجودة في الأحاديث نفسها لأجل أن نفهم الحديث. وهذا ما أردده دائما من أننا نأخذ ديننا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذه الكلمة دائما أرددها، هو هذا الذي أقصده. هذا الفهم فهم صحيح لحديث الثقلين أو لا؟ اعرضوا هذا الفهم على وجدانكم، اعرضوا هذا الفهم على قلوبكم، اعرضوا هذا الفهم على عقولكم، تدارسوا هذا الفهم فيما بينكم. هل هناك من خلل فيما قلت؟ إذا كان حديث الثقلين هكذا يفهم، فحديث الثقلين يرفض علم الرجال جملة وتفصيلا. وحديث العترة ينسجم مع القرآن، والقرآن ينسجم مع حديث العترة. الوقت يجري سريعا، وهذا المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكنني أكتفي بهذا الإيجاز وأذهب بكم إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة. الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 89، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. سأقرأ عليكم بعضا من أحاديثهم الشريفة. هذا الحديث وهو حديث واضح وواضح جدا، الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، عن ابن أبي يعفور. حسين ابن أبي العلاء يقول ناقلا عن ابن أبي يعفور: ابن أبي يعفور يقول: سألت أبا عبد الله، سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه، سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. تأتينا أحاديث، بعض الأحاديث نسمعها من أشخاص نثق بهم، وبعض الأحاديث نسمعها من أشخاص لا نثق بهم. هناك تمييز بين الرواة. الإمام أعطانا هذا القانون، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله. هذا هو مضمون حديث الثقلين الذي حدثتكم عنه قبل قليل. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا به، وإلا 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 فالذي جاءكم به أولى به فليذهب بحديثه، أكان ثقة عندكم أم لم يكن. هذا هو منطق أهل البيت، يأتي منسجما مع منطق القرآن، ويأتي متنافرا مع منطق حوزة النجف، ويأتي متناقضا مع مراجع حوزة النجف وكربلاء، ويأتي متناقضا مع المدرسة الأصولية النجفية القذرة. هذا هو منطق أهل البيت، يأتي منسجما مع منطق القرآن ومع منطق حديث الثقلين الذي لا شك فيه، ليس هناك من شك في صحة حديث الثقلين، وقد شرحته لكم ومضمونه واضح في رفضه لما يسمى بعلم القنادر، بعلم الرجال. ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق، يسأله عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. الإمام لم ينظر إلى الراوي هل كان ثقة أم لم يكن، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا، المتن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. وهذا هو التمسك بالكتاب والعترة، برفض علم الرجال، برفض علم الأصولي، برفض علم الكلام، برفض حوزة النجف، برفض مراجع النجف، برفض حوزة الطوسي. هذا هو التمسك بحديث الثقلين، هذا هو التمسك بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحقائق واضحة واضحة واضحة. تصيرون أوادي لو تظلون مطايا مركوب عليكم. أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميل بقول لك بكيه حالة البدون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
ان الحمار مع الحمير مطية فاذا خلوت به فبئس الصاحب. الرواية واضحة صريحة عن امامنا الصادق صلوات الله عليه. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة. وليذهب علم الرجال إلى المزبلة، ولتذهب المدرسة الأصولية النجفية القذرة النجسة إلى الجحيم بمراجعها وعمائمها العباسية الإبليسية. هذا هو منطق الحق والحقيقة من دون مجاملات. للحديث بقية وصلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد وعلى رفض المدرسة الأصولية النجفية وعلى البراءة منها ومن دينها ومن علم قنادرها هذا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.